أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في كتاب الجامع الأحكام الصيام إلى صلاة العيدين، ومناسب في هذه الليلة أن نتكلم عن حكم صلاة العيد. والعيد كلمة مشتقة من العود، وهو لغة ما اعتادك، أي ما تردد عليك، الشيء الذي يعود عليك يعني يرجع إليك ويتردد عليك مرة بعد أخرى. سمي بذلك العيد لكونه يعود كل عام، يأتي عيد الفطر ويأتي عيد الأضحى، يعود في موعده، أو أنه يعود بالفرح والسرور على المؤمنين. صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى هذه من الصلوات التي يظهر بها شعائر هذا الدين العظيم، يجتمع المسلمون ويظهرون فرحهم بأنهم أدوا العبادة شاكرين لله سبحانه على ما أولاهم وأعطاهم من قدرة على الصيام، فيصلون هذه الصلاة، وهي سنة عند جماهير أهل العلم، وهي فرض كفاية عند الحنابلة في أحد القولين، وهي واجبة عند الأحناف. العلماء يعني يختلفون فيها، فمن قال أنها فرض كفاية قالوا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في الحديث أو أمر بها الله عز وجل فقال فصلي لربك وانحر، صلي لربك وانحر، هذا محمول على صلاة العيد. قالوا وداوم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتي العيدين، صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، فعلى ذلك لا تخلو من شيء من الفرضية، فلتكن فرض كفاية، هذا قول الحنبلة. لكن جمهور أهل العلم قالوا إنها سنة متأكدة ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي صلاة العيد. أما الآية فقول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، فاتفق الجميع على أن النحر ليس واجبا، قالوا فكذلك هذه الصلاة، وإن كانت فلتكن صلاة العيد مأمور بها على وجه الندب وليس على وجه الفرضية. فجمهير أهل العلم على أنها سنة وليست فرضة، وعند الحنابلة كما ذكرنا أنها فرض كفاية. فرض كفاية يعني لو قام به بعض الناس سقط الإسم عن الباقين، المهم أن تقام هذه الشعيرة ويصلي الناس هذه الصلاة. أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد، وأجمعوا على أنها ليست فرض عين، فمن قال إنها فرض عين هذا مخطئ مخالف إجماع أهل العلم، أنها إما سنة على قول الجماهير أو أنها فرض كفاية وليس فرضا عيني. في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، الصلوات الخمس أي فرض عليك الصلاة الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. فقال الرجل والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فهذا فيه أن الرجل سأل عن الصلوات فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها الصلوات الخمس، ولا يعترض على ذلك بصلاة الجمعة، فإنها فريضة من الصلوات الخمس، بدل يوم الجمعة من الظهر إلى صلاة الجمعة، فهي داخلة في الصلوات الخمس اللي في هذا اليوم. فهذا الحديث دليل على أنه لا توجد صلاة أخرى في اليوم والليلة فريضة غير هذه الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل. احتد بعض أهل العلم بالفرضية بما في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلنا مصلاهم. وفي رواية لمسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء، فاحتج به البعض على وجوب صلاة العيد. والحديث ليس حجة على فرضية صلاة العيد، لأنه أمر بإخراج الحيض، والمرأة الحائض لا تصلي العيد أصلا وليست مكلفة بصلاة العيد، لكن التعليل الذي في الحديث أنهن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فدعوة المسلمين يخطب الإمام ويدعو، ولا يجب سماع خطبة الإمام حتى يقال بوجوب صلاة العيد أو بوجوب الاستماع أو بوجوب الدعوة فيها. فهنا كأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى إظهار هذه الشعيرة من شعائر الإسلام بالخروج، يخرج كل الناس لصلاة هذا العيد رجالا ونساء صغارا وكبارا، النساء الحائض والحائل الجميع يخرج، ولكن يعتزلن الحيض المصلى، يعتزلن المصلى. وهذه فيها حكمة، لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الحائض أنها لا تكون مع المصلين، وجود المرأة الحائض وسط المصليات هذا فيه إشعار بالتهاون بالصلاة، كأنه يقف المصليات تصلين، اثنين بتصلوا، واحدة واقفة حائض في النص، واحدة لأن الصلاة ما هيش في المسجد، صلاة العيد في المصلى، فإذا خرجت الحائض وحضرت المصلى قال فلتعتزل، لتعتزل لأنه اعتزال المصلى، اعتزال المكان اللي فيه من يصلين، يشهد أن دول مكلفات بالصلاة، هذه ليست مكلفة الآن بالصلاة لأنها حائض. لكن وجودها في نص المصليات هذه قاعدة، هتقعد تعمل إيه؟ هتتكلم مع زميلتها اللي حائض مثلها، يبقى فيه إشعار بالاستهانة بأمر الصلاة. لذلك الحديث أمر وليعتزلنا المصل، يبقى الحيض بعيدات شيئا عن المصليات كما جاء هنا في حديثه صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث اللي جاءت في المعنى حديث الصحيحين عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، يعني في عيد الأضحى، في عيد الأضحى، فذكر أول ما نبدأ به أن نصلي. وهنا يوم العيد سواء الفطر أو أضحى أول شيء يبدأ به الصلاة، يبقى العيد يبدأ بعبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبدأ بتكبير الله وشكر الله سبحانه على نعمه، ثم بعد ذلك يبدأ يعيد المسلم. قال فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. الحديث وروى أبو داود عن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، كأن الإمام تأخر جدا عن وقت الصلاة، فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، ذلك حين التسبيح يعني صلاة الصبح، صلاة النافلة، لأنه بعد الفجر يجي وقت طلوع الشمس، هذا الوقت ليس وقت صلاة، بتطلع الشمس هذا وقت يحرم فيه صلاة النافلة ويحرم تأخير الفريضة إلى وقت طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس لا يجوز الصلاة الآن، ولكن ينتظر الناس حتى ترتفع الشمس بقدر ميل، إذا في الحديث أو ترتفع بقدر رمح، بقدر رمح يعني فيما يرى الناظر، يكون حوالي ربع ساعة تلت ساعة من طلوع الشمس، خلال هذا الوقت ما فيه صلاة فيها، بعد ذلك يصلي الإمام بالناس صلاة العيد. يستحب أن يكون في عيد الأضحى بعد ما تطلع الشمس بهذا المقدار تلت ساعة ويصلي، في عيد الفطر يأخر شوية عن هذه تلت ساعة، نص ساعة لخمس دقائق، نص ساعة لحتى يفسح الوقت لمن لم يخرج زكاة الفطر فيخرجها في خلال ذلك، فكأن صلاة عيد الأضحى يبكر، يبكر مجرد ما ارتفعت الشمس ويحل وقت التسبيح يعني صلاة الضحى يصلي الإمام. يبقى لا يستحب تأخير صلاة العيد عن أول النهار، وإن كان وقت العيد ممتد لغاية قبيل الزوال، لغاية يعني في وقت الضحى ممتد لغاية قبيل الزوال، لكن المستحب أنه يصلى على أول وقت الضحى كما جاء في حديث عبد الله بن أسر قال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، يعني في وقت الضحى كنا مخلصين هذه الصلاة، صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وقتها كما ذكرنا. يستحب تأخير صلاة الفطر وتعجيل صلاة الأضحى، وجاء في حديث أنس بن مالك عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وفي حديث بريدة عند الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، يوم الفطر وهو متوجه لصلاة عيد الفطر عليه الصلاة والسلام كان يأكل كما في الحديث يأكل تمرات، يأكلهن وترا، ثلاث تمرات خمس تمرات يأكلهن وترا، لكن في عيد الأضحى ما كان يطعم صلى الله عليه وسلم حتى يرجع من صلاة العيد فيذبح أضحيته فيأكل من أضحيته صلوات الله وسلامه عليه. لذلك استحبوا تأخير صلاة عيد الفطر شيئا، يلحق اللي عايز يأكل يأكل، اللي يوزع صدقة الفطر زكاة الفطر يوزعها ثم يصلي به الإمام. عيد الأضحى يبكر، يبكر عشان اللي يلحق يذبح ويطعم ويعطي للناس. إذا فاتته صلاة العيد يستحب أن يصليها وحده، لو أنه على ما وصل المسجد لأهم صلى وصل مصلى لأهم خلصوا صلاة يستحب أن لا يضيع هذه الصلاة فيصليها وحده، إلا إذا زالت الشمس، إذا دخل وقت صلاة الظهر انتهى وقت صلاة العيد. السنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى، والمصلى مكان الفسيح، والأصل أنه في الصحراء، ولذلك جاء أنه كان يصلي في الجبان أو خرجنا إلى الجبان، الجبان معنى الصحراء، فكان يخرجون إليها في الجبان أماكن يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يتسع للمسلمين، وفي الجبان أيضا أماكن في أماكن أخرى اللي هي بيدفن فيها الناس، وأصل كلمة الجبان معناها الصحراء يعني الصحراء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لصلاة العيد في الصحراء، ولا يؤخذ من ذلك مشروعية الخروج للمقابر في يوم العيد، لا، الحديث كان يذكر أنه خرج إلى الجبان يقصد للمصلى لصلاة العيد وليس الجبان للمقابر في يوم العيد. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، إلى المصلى، يبقى كل أهل المدينة يخرجون بحيث يتسع لهم هذا المكان في الصحراء فيصلون هذه الصلاة صلاة العيد. فهذا الأصل فيه إنه يخرج لصلاة العيد المصلى، وليس معناه إنه يبقى المسجد موجود ونصلي قدام المسجد، قدام المسجد هذا من المسجد، المسجد إذا ازدحم خرج الناس فصلوا في الخارج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصلي قدام مسجده، ما كانش بيصلي العيد أمام المسجد بتاعه، لا، ده كان يخرج هو والمسلمون إلى الصحراء فيصلون هذه الصلاة. فإذا تيسر ساحة واسعة للمسلمين صلوا فيها، إذا لم يتيسر صلوا في المسجد وصلوا في الشارع الطريق، لكن أن يترك المسجد الصلاة في الشارع هذا ما فعلهش النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المصلى شيء تاني غير الشارع الذي أمام المسجد، ما هوش هذا الشيء. فأحيانا بعض الإخوة ينكرون علينا أن احنا نصلي في المسجد هنا صلاة العيد، المسجد لا حكمة أننا أخرج خارج أصلي أخرج منبر في خارج المسجد في الشارع والناس يصلون في الشارع والمسجد فاضي في هذا المكان، ما فعلش النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما خروجه كان إلى الصحراء عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد في المدينة ساحة كبيرة تسع الناس كان خيرا يصلي فيها الناس، إذا وجد صحراء مكان يخرج فيه الناس كان خيرا. أما إنه يغلق المسجد يصلى في الشارع اللي أمامه، ولعل أحيانا الشارع يتسد ما تمشيش فيه المواصلات ويتعطل على الناس أشياء يحتاجون إليها، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لمن ينكر، لمن ينكر ليه بتصلوا العيد في المسجد؟ عشان ما فيش ساحة تسع هذا العدد الكبير من الناس، فيجوز إنه يصلى بداخل المسجد والناس يصلون في الطريق. فإذا وجدت ساحة واسعة تجمع الناس، أو وجد صحراء قريبة خرج إليها الناس، أو حقول خرجوا إليها، كان خيرا وكانت مصلى. إذا لم يوجد جاز أن يصلوا في المسجد وتتصل الصفوف في الشارع فيكون الإمام في المسجد والناس في الطريق. في الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف صلوات الله وسلامه عليه. فكان يقوم يخرج بالناس في المصلى ويبدأ بصلاة العيد، يبقى أول شيء الصلاة وبعدها خطبة العيد. إذا انتهى من صلاته وخطبته عليه الصلاة والسلام، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه صلى الله عليه وسلم، يعني عايز يبعث حد في جيش، يبعث ناس يخرجون للسرية من السرايا فيفعلون ذلك. الأفضل الصلاة صلاة العيد أن تصلى في الصحراء، ويجوز صلاة العيد في المسجد الجامع، المسجد اللي يجمع الناس يجوز أن يصلون فيه، إذا لم يوجد صحراء لم يوجد مكان يتسع لجميع الناس. أما إلزام كل المساجد بإغلاق المساجد وصلوا في الشارع أمامها، هذه ليست سنة. البعض يعتقد أن هذه هي السنة، إيه في المسجد وصلوا في الشارع اللي أمامها، لا، ما كانش سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما سنة الخروج إلى المصلى لما كان يتسع للناس. فإذا كان حيصلي أمام المسجد فليكن إمام في المسجد والناس معه، وباقي الناس في الشارع بحسب ما يتيسر في ذلك. إن كان للناس عذر في ترك الخروج إلى الصحراء والمصلى للعيد فهم مأمورون بالصلاة في المسجد ولا يتركون صلاة العيد ولا يضيعونها من الأعذار المطر والوحل والخوف والبرد وخوف الفتنة ونحو ذلك. إذا خرج الإمام يصلي بالناس في الصحراء فيستخلف على مسجد المسلمين من يصلي بهم في المسجد باعتبار أن فيه ضعف الذين لا يقدرون على الخروج فيصلي بهم أحدهم في المكان. يستحب خروج النساء كما ذكرنا لصلاة العيد لحديث أم عطية. خروج النساء لابد من أمن الفتنة في ذلك، فتخرج المرأة متزينة متبرجة، تخرج الفتاة لبس بنطلون وعليه طرحة وشربة عشان تصلي العيد، هذا لا يحل ذلك، لابد من الاستتار، أن تستتر المرأة الخارجة لصلاة العيد وتتقي الله سبحانه تبارك وتعالى. الصلاة اللي حتصليها تظهر جسدها هذه صلاة بطلة ليست صلاة صحيح، لتخرج صلاة العيد لبس بنطلون جنس وعليه طرحة وفنلة ضيقة تقول أنها مستورة، هذا ليس سترة. هؤلاء المتبرجات اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حالهن أنه ذكر أقواما تقوم عليهم الساعة أو من علامات الساعة أقوام ينزلون على أبواب المساجد، وذكر نساؤهن كاسيات عاريات، قال إذا رأيتمهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. فاحذري أيتها الأخت المسلمة أن تكوني ممن لعنها النبي صلى الله عليه وسلم، ترتدين ثيابا تكسين نفسك بها هي ظاهرها الكسوة وحقيقتها العري، قال كاسيات عاريات، لبس ثيابا لصيقة ببدنها تبدي عورتها وتصلي أمام الناس، هذه صلاتها باطلة ليست صحيحة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فليحذر النساء من فتنة الناس بثيابهن القصيرة بثيابهن اللاصقة على أبدانهن. فعلى النساء إذا خرجنا أن يلبسن ثيابا ساترة مع الأمن من المفسدة بألا يختلطن بالرجال أو يكن خاليات من الحلي والحلل والعطور والتكشف ونحو ذلك. ويلزم المرأة المتزوجة أن تستأذن زوجها للخروج. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أراهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. صنف من أهل النار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرهما، لسه ما حصلش في زمن صلى الله عليه وسلم، لما يأتون بعد ذلك معهم كرابيك يضربوا الناس بالكرابيك. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فلتحذر المرأة المتبرجة من تبرجها ومن عصيانها ربها سبحانه تبارك وتعالى. يستحب الغسل للعيدين، يستحب ذلك قياسا على الجمعة، قياسا على الجمعة. ودع أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وإن لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه الأثر عن الصحابي زائد القياس على صلاة الجمعة. فالمجمع الذي يجتمع فيه الناس يستحب الإنسان أن يكون متنظفا ألا يخرج منه رائحة عرق، فيستحب له أن يغتسل ليكون مع الناس في رائحة طيبة وهيئة جميلة. يجوز الاغتسال للعيد قبل الفجر وبعده، يعني بالليل يغتسل أو قبل الفجر أو بعد الفجر بين الفجر وبين صلاة العيد. والسنة أن يلبس أحسن ثيابه، أحسن الثياب للعيد، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة استبرق تباع في السوق فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوفود. يعني وجد حلة، الحلة عبارة عن قطعتين إزار ورداء، فلقى حلة من استبرق من حرير افتكر أنه ينفع النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فجابها النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتع هذه، اشتري هذه تجمل بها للعيد وللوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، يعني من لا حظ له في الآخرة، ثياب أهل النار. قال إنما هذه لباس من لا خلاق له. لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم التجمل للعيد وللوفود، إنما أنكر لبس الاستبرق اللي هو الحرير. قال فلبث ما شاء الله ثم أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم بدب الدباج إلى عمر، يعني ديباج، هذا نوع من الحرير، فأرسل لعمر بجبة من ديباج، فأقبل بها عمر رضي الله عنه حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذا، يعني أنت مرضتهاش لنفسك، بعدتني يعني أنا هين عليك للضرر هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك، مش عطها لك تلبسها، ولكن بيعها لمن يستفيد بها من النساء، أو أعطيها لبعض النساء تصيب بها بعض حاجتك. الغرض من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر التجمل والتزين للعيد. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فأمر بلبس ثياب البيض، قال: وكفروا كفنوا فيها موتاكم، فإن كان الأحسن غير أبيض فهو أفضل من الأبيض. فأردنا أنه عنده هدوم قمصان بيضة ولكنها ليست نظيفة، وقمصان بلون آخر وهي أطيب منها وأفضل، فليلبس ما يتيسر من الأشياء النظيفة الطيبة التي يتجمل بها للعيد. أما النساء فإذا أردنا الحضور للعيد تنظفنا بالماء ولا يتطيب، عكس الرجال، الرجل يتطيب لصلاة العيد ويلبس اللباس الطيبة، المرأة تتنظف ولا تتطيب ولا تلبس ثياب الشهرة، تلبس ثيابا طيبة وثيابا نظيفة، لكن ما تكونش ثياب شهرة تشتهر بها فينظر إليها وهي خارجة إلى صلاة العيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفيلات. وهن تفيلات، تفيل بمعنى غير متطيب، يعني غير واضع طيب. الرجل يخرج وهو متطيب، المرأة لا، لا تطع طيبا وهي خارجة إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.